الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك إلى باب ما جاء في الوليمة. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم صحت إليها؟ فقال: فيها سنوات من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو مشاء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم في الوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا في جبه، قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الجباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الجباء بعد ذلك اليوم.
أقول: هذا الباب يتمم فيه الإمام مالك رحمه الله ما يتعلق بأحكام النكاح، فإن الرجل إذا خطب وعقد تترتب على هذا العقد أحكام، من هذا ما يذكره في هذا الباب، وهو الوليمة، وهو الوليمة. وفي هذا الباب مسائل: المسألة الأولى، الوليمة من الولم بمعنى الجمع، والمعنى الطعام الذي يجتمع عليه، فهي بهذا تشمل كل طعام يجتمع عليه يسمى وليمة، وخص في العرف طعام الوليمة بما يصنع بسبب النكاح، قيل بسبب العقد، وقيل بسبب الدخول، قيل بسبب العقد، وقيل بسبب الدخول. فالعقد اجتماع واتفاق، فيكون الطعام طعام اجتماع واتفاق، فهو طعام وليمة. وقيل بسبب الدخول، لأنه اجتماع الرجل مع زوجه، فيكون طعام الوليمة. وشاع عند الناس اسم طعام الوليمة على نكاح، على طعام النكاح. منهم من قال هو خاص بالعقد ولذلك يكون قبل الدخول، ومنهم من قال هو خاص بالدخول ولذلك يكون بعد الدخول، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع، وهو إن شاء الله الصواب والراجح في هذا، في هذه المسألة، أن هذا الطعام طعام الوليمة إن صنعته قبل الدخول جاز، وإن صنعته بعد الدخول جاز. وسيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي صدر به المصنف رحمه الله الباب، أن الرسول قال له: أولم ولو بشاء بعد دخوله على زوجه، بعد دخوله على زوجه. ويكاد يفهم من الحديث أنه يشرع طعام الوليمة قبل الدخول، أما وقد دخلت فصنعه ولو بعد الدخول. فأولم ولو بشاء. المسألة الثانية طعام الوليمة هو ما يصنع في اليوم الأول، ولذلك كره العلماء الطعام في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، يعني كرهوا حضوره لأنهم يخشوا أن يكون سرف أو مخيلة أو شهرة. يعني بعض الناس يعمل طعام للوليمة لمدة يومين، لمدة 3 أيام، لمدة أسبوع. العلماء يكرهوا ذلك لأنهم يخشون أن يكون في ذلك سرف أو مخيلة أو شهرة، طلب شهرة في صنع مثل هذا الطعام. المسألة الثالثة: أقل ما يجزئ في طعام الوليمة، أقول لا حد له. فإن قيل في حديث عبد الرحمن بن عوف يقول أولم ولو بشاء، فهذا دليل على أن الشاء أقل ما يجزئ، فنقول لا. حديث عبد الرحمن بن عوف خرج مخرج ما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان رجلا غنيا ذا تجارة، فبالنسبة للواجد الذي لديه مال نقول له أولم ولو بشاء بالنسبة لحاله. أما غيره الذي قد لا يستطيع أن يذبح فنقول أولم بأي شيء. وقد أولم الرسول صلى الله عليه وسلم على زواج إحدى زوجاته بتمر وسويق وشعير، وأكل الناس وشبعوا من هذه الوليمة التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم، ذكره الإمام بلاغا عن يحيى بن سعيد، ولكنه معروف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية في طريقه بين خيبر والمدينة، فإنه أولم عليها بالسويق والتمر ولم يذكر فيها الذبح بشاء أو غيره. ولذلك العلماء قالوا هذا أمر يرجع إلى حال الإنسان وإلى قدرته وإلى عرف الناس بما يستطيعه الإنسان. فمن أولم بمثلا أدامات بتمر ونحوها مما يأكله الناس جاز، ومن أولم بشاء جاز. المهم أن ذكر الشاء في قوله أولم ولو بشاء هو ليس من باب تحديد أقل ما يجزئ في الوليمة، إنما من باب ما يناسب حال الذي يجد، فإن الذي يجد يكون بالنسبة له الشاء أمر متيسر. مسألة: قوله في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة. أقول صفرة يعني من زعفران كما جاء في بعض الروايات، فإنه يجعل صفرة في الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يلبس الرجل ما فيه زعفران أو أن يتطيب بالزعفران فيظهر لونه وأثره عليه. لكن قال العلماء جمعا بين النهي وبين ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن هذا الذي كان في عبد الرحمن بن عوف شيء يسير من أثر الزعفران في زوجه، فجاء منها أثر يسير على ثيابه. فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حدث لديه شيء فسأله. فلا دلالة في حديث عبد الرحمن بن عوف هذا تخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس الرجل المزعفر من الثياب، وإنما فيه أن الشيء اليسير الذي قد يصيب الرجل من زوجه من أثر الزعفران والصفار الذي يكون فيه لا يدخله تحت النهي، وأنه عفو لا يدخل فيه صاحبه فيما يخالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة قوله كم سقت إليها فقال زنة نواة من ذهب، أقول فيه أهمية المهر وأنه أمر مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كم سقت يعني كم قدمت لها من المهر، فهو يسأل عليه الصلاة والسلام عن الأمر الذي هو من لوازم الزواج والعقد وهو المهر. مسألة قوله قدر نواة من ذهب اختلف فيه، وأرجح الأقوال أنه قدر 3 دراهم وشيء من الذهب، قدر 3 دراهم، قال بعضهم وربع وقال بعضهم وثلث من الذهب، يعني تقريبا ربع مثقال من الذهب، ربع مثقال من الذهب، المثقال من الذهب يعني هذا ربعه، هذا ربع مثقال من الذهب. مسألة قال بعضهم يعني ربع دينار، يعني ربع دينار، قال بعضهم هذا فيه دليل لمذهب مالك أن أقل المهر ربع دينار، ولا دلالة فيه. ليش؟ لأننا نقول إنما ذكر عبد الرحمن بن عوف مقدار المهر الذي قدمه، فليس فيه سوى أن الرسول أقره على هذا المقدار، لكن ليس فيه زيادة على ذلك من أن هذا أقل المهر أو أقل ما يجزئ من المهر، فإن الحديث لا يتضمن ذلك، خاصة وقد ثبت عندنا ما سبق ذكره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل ولو بخاتم من حديث، فلا نستطيع أن نقول ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف فيه بيان أقل ما يجزئ من المهر، وإنما فيه فعلا دلالة لما ذهب إليه مالك من هذا المقدار في الجملة، لكن لا على أنه أقل ما يجزئ من المهر. مسألة قوله أولم ولو بشاه فيه بيان طلب وليمة العرس، فيه بيان طلب وليمة العرس، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الطلب، أولم ولو بشاه في هذا الأمر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الاستحباب؟ الذي ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والقرينة الصارفة عندهم في ذلك هي ما يلي، قالوا أولا أصل طلب النكاح ليس بواجب وإنما سنة مستحبة لمن لا يحتاج إليه أو لمن لا يخاف على نفسه العنت، هذا الأصل، أن النكاح الأصل أنه ليس بواجب، فكيف يكون ما ترتب على النكاح الذي ليس بواجب يكون واجبا؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قالوا وليمة النكاح اجتماع على طعام من أجل إدخال السرور والفرح والإشهاد والإعلان، وهذه الأمور كلها من الأمور الدنيوية، وسبق أن الأمر والنهي النبوي إذا كان متعلقا بتحصيل مصلحة دنيوية ولا تعلق له بعبادة ولا يدخل فيه إثم ولا معصية لا يكون أمرا تكليفيا، إنما يكون أمرا إرشاديا. فقالوا القرينة الثانية كون هذا الأمر موضوعه اجتماع على طعام لإدخال الفرح والسرور بقصد الإعلان والإشهار عن النكاح، فهذه كلها مصالح دنيوية، وبالتالي يكون الأمر فيها أمرا إرشاديا لا على الوجوب. فلو أن إنسانا نكح امرأة وعقد عليها ولم يصنع طعام لا نقول أنه آثم. قرينة ثالثة قالوا لو كان الطعام طعام الوليمة على الوجوب لقدرها الشارع ولعينها الشارع ولبين كيف تقضى ولتعلقت بالذمة حتى يفعلها، وكل هذا ليس موجود في وليمة عقد النكاح، فإن الشارع لم يعينها ولم يوقتها ولم يعلقها في الذمة بحيث أنها لا تبرأ إلا بفعلها. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يطالب في الميراث بها، فهي لم تتعلق بالذمة فهي ليست بواجبة، لأن القاعدة عند العلماء أن الواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، أن الواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، فدل ذلك أنها ليست على سبيل الوجوب. مسألة ما أورده المصنف بلاغا عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. أقول هذا ثبت موصولا عند البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بين خيبر والمدينة، فإنه أولم عليها بتمر وسويق، وكذا جاء في الحديث في أحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الوليمة لا يشترط فيها ذبيحة، لا يشترط فيها ذبيحة حتى إكرام الضيف. تذكروا لما سبق معنا ما يتعلق بإكرام الضيف، لا دليل على أن إكرام الضيف لابد فيه من ذبيحة. وقد أخرج ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أتاه رجل من البادية فاستقبله فذبحت شاه وقدمت بالضيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنا لم نذبحها من أجله، إنه لنا غنم، إنه لنا غنم، وعادتنا كلما بلغت 100 نذبح واحدة، فهذه هي التي ذبحناها. يعني يريد أن يبين الرسول أنك لا تفهم أن إكرام الضيف يطلب فيه ذبح شاه. فكذا نقول أيضا في الوليمة وما يجتمع عليه الناس ما هو شرط أن يكون هناك ذبيحة، ليس من الشرط أن يكون هناك ذبيحة. مسألة ما أورده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أقول اختلف العلماء رحمهم الله في حكم إجابة الدعوة، في حكم إجابة الدعوة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم إجابة الدعوة والوليمة بالذات واجب، من لم يجب فقد أثم، من لم يجب فقد أثم. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن إجابة الوليمة سنة مؤكدة، ليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب. ليش؟ ما القرينة الصارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول القرينة الصارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو ما سبق، وأهمه أن هذا دعوة إلى طعام ليؤكل، دعوة إلى طعام ليؤكل، صح ولا لا؟ دعوة إلى طعام ليؤكل، فهو لتحصيل مصلحة دنيوية، فليس الأمر فيه من باب التكليف، إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل، ولما يحصل به الألفة والمحبة بين الناس، وما يحصل به الألفة والمحبة بين الناس. ونقول أيضا إذا كان أصلا طعام الوليمة عملها سنة مستحبة وليس بواجب، فكيف تكون إجابتها سنة وواجبة؟ كيف تكون إجابتها واجبة يأسا تاركها؟ فإن قيل فماذا تصنع فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أقول أنا أفهم هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، أفهمه على أن مراده بالدعوة كل دعوة، أي من ترك إجابة الدعوات بالكلية، فأقول هذا الذي يأثم. أما إذا كان يجيب أحيانا ويترك أحيانا بحسب حاله وبحسب قدرته فهذا لا يدخل في الإثم. فمحل العصيان هو لمن ترك إجابة الدعوات بالكلية، كل ما حد يدعوه ما يحضر ما يحضر ما يحضر ما يحضر، فهذا يعصي لأنه أخل بهذا الأدب الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أصله. فمحل المعصية في الترك بالكلية لا في فعله أحيانا وتركه أحيانا بحسب حال الإنسان بحسب حال الإنسان. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر، طبعا هذا الجواب من كيسي الأول، ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر قال العصيان يطلق على المخالفة، سواء كانت المخالفة في كبيرة أو في صغيرة أو في ترك الفضيلة أو في ترك الفضيلة، ولكني أرى أن هذا فيه نوع تكلف، وأرى أن الجواب الأول أوضح، أن قوله من لم يأتي الدعوة يصير ألف الدعوة بمعنى كل، أي فمن لم يأتي كل دعوة فقد عصى أبا القاسم، لأنه حقيقة لما يترك إجابة الدعوات مطلقا ما يحضر لأي دعوة فهذا دليل أن فيه كبر، عرفت، وأنه بعيدا عن هذا الأدب من أصله. فهذا يكون محل قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. هذا ما يتعلق بحكم إجابة الدعوة. وعندنا نص في أن هناك بعض الولائم أو بعض الدعوات ما كان السلف يحضرونها، فما كان السلف يحضرون يعني الطعام الذي يحصل بسبب الختان، الطعام الذي يحصل بسبب الختان ما كانوا يحضرونه. ونقل عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه دعي فلم يجب، فلما قيل له قال ما كان الصحابة يحضرونه، قال ما كانوا يحضرونه. فهذا يقوي قول الجمهور أن آكد الدعوات وآكد الولائم وليمة النكاح وأنها هي محل الكلام. ووليمة النكاح قلنا في الأصل أنها ليست بواجبة، فإذا كانت هي ليست بواجبة فالإجابة إليها لا تكون واجبة. فإن قيل هذا السلام البدء به سنة والرد واجب، نقول الرد واجب على الكفاية وليس على الأعيان، هذا واحد، فلا يستقيم لكم الاستدلال بحال السلام على الوليمة، لأنكم في الوليمة تقولون يجب على كل من دعي أن يجيب، فجعلتوها فرض على التعيين لمن دعي، بينما في السلام لا، فرض على الكفاية، فقياسه على السلام يحتاج إلى دليل. ثم أمر آخر، نقول نحن السلام بالنص ثبت هذا الحكم، فأين عندكم بالنص هذا الأمر الذي تقولونه؟ فلم يبقى إلا ما ذكرته لكم من أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى أبا القاسم، أي من ترك إجابة كل الدعوات، لأن هذا يدل على كبر وترفع عن عموم الناس، وهذا شر، وهذا شر. نعم. أي هم هذا، أنا قلت هذا يأكد إنه أن العلماء، الشيخ أحمد يقول تبويبات أهل العلم على حديث أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم تدل على أن مرادهم بهذه الدعوة دعوة النكاح. أقول يؤكد كلامه أنه نقل عن السلف عدم إجابة الحضور إلى غير دعوة النكاح، فقد جاء عن عثمان بن أبي العاص أنه ما كان يحضر الطعام الذي يصنع بسبب الختان، ويقول ما كانوا يحضرون هذا الطعام، ما كانوا يحضرون هذا الطعام. فهذا يؤكد ما ذكره أهل العلم من أن آكد الدعوات وهي المحل الكلام والحكم المقصودة هي دعوة النكاح. ليش؟ لأن دعوة النكاح يقصد بها الإشهار والإعلان وإدخال السرور. ورأيت عند بعض الشافعية كلمة حلوة، يقول ولعل، ما معنى؟ يقول ولعل من حكم مشروعية طعام النكاح، طعام وليمة النكاح، إدخال البركة على الزوجة والزوج في زواجهما بتأكيل الناس وإطعامهم. تذكر أنا قلت لكم أن بعض أهل العلم قال نحو هذا في الطعام العقيقة، قال من أجل قول الرسول كل غلام مرهون بعقيقته، مرهون في يعني أن يتحسن حاله وصحته ويمشي في النمو بذبح العقيقة، وهذا مشاهد ملموس. من كان عنده غلام توت ولد أو بنت توها تولدت فلينظر إلى حالها قبل وحاله قبل ذبح العقيقة وبعد ذبح العقيقة سيشاهد الفرق. وكذا في النكاح، ذكر بعض الشافعية أن من حكم طعام النكاح إدخال البركة في الحياة الزوجية بين الرجل وبين زوجه بإطعام الناس، والله أعلم. مسألة قوله شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، أقول هذا فيه أدب من آداب الولائم والأطعمة التي تصنع للناس أن يدعى إليها الجميع غنيا كان أو فقيرا، ولا يتوخى فقط في دعوته أن يدعو الأغنياء، أن يدعو الأغنياء الذين ليس لهم حاجة إلى الطعام أصلا، إنما يدعو الناس الفقار الفقراء الذين يحتاجون هذا الطعام، وإذا دعوتهم شعرتهم بالمواساة وأشعرتهم بأنك قريب منهم وأشعرتهم بأهميتهم وأشعرتهم بمكانتهم في المجتمع وبين الناس، فتدخل السرور إلى قلب مؤمن، وعسى أن يدعو لك دعوة صالحة تستفيد منها أحسن من ذاك اللي يجي يحضر عندك ولا عرف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. فينبغي للإنسان إذا دعا أن تكون دعوة شاملة لفقراء ولمساكين ولا يتوخى فقط الأغنياء. فرع ورد أن عمر بن الخطاب عمل دعوة، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب عمل دعوة ودعا إليها أغنياء وفقراء، فلما حضر كبراء قريش أدخلهم في مكان وأمر غيرهم أن لا يدخل معهم حتى لا يتضايقون، فيدل ذلك على أن فعل مثل هذا الفعل لا بأس به ولا حرج، على أن فعل ذلك لا بأس به ولا حرج. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية استنكره وقال لا نعرف ذلك، ولكن ابن عبد البر أورد هذا الأثر عن ابن عمر، شيخ الإسلام استنكره في كلام بعض الحنابلة قرر هذا، قال لا مانع أن يجعل يعني الأغنياء في مكان والفقراء في مكان بحيث أنه يعني لا يتأذى هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء. رد هذا ابن تيمية قال هذا لا يعرف، وقال هذه الصلاة أهم من هذا الطعام، يقف الفقير مع المسكين في صف واحد. أقول ابن عبد البر أورد أثرا بسنده عن عبد الله بن عمر أنه فعل نحو ذلك، ولعله هو مستند هذا العالم الحنبلي الذي تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية. والظاهر أن مثل هذا لا حرج فيه، بالعكس هذا أريح لهؤلاء وهذا أريح لهؤلاء، والله أعلم. مسألة ختم المصنف هذا الباب بإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الخياط له إلى طعام صنعه. أقول نحن نتكلم عن طعام الوليمة، وليمة العرس، فلما أورد المصنف قصة إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم للطعام صنعه خياط؟ قال بعض العلماء أنه جاء في بعض الروايات ما يشعر أو يدل أن هذا الطعام الذي صنعه الخياط كان طعام وليمة، وليمة عرس، أنه كان طعام وليمة عرس. فإن لم يثبت ذلك فيظهر أن الإمام رحمه الله أورده لمعنى آخر، وهو أن الوليمة تجاب والدعوة تجاب سواء كانت لأغنياء أو لغير أغنياء، وحتى ولو كانت من خياط آدمي عامل متكسب، وحتى ولو كانت على إدام دباء، على إدام قرع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة هذا الخياط الذي دعاه وأكل عنده الدباء والقرع، إدام الدباء والقرع. الدباء معروف اليوم صح؟ والقرع معروف، يصنع منه إدام نافع ومفيد. يقول أنس رأيت رسول الله تتبع الدباء فصرت أتتبعها وأحبها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم. صرت أتتبعها وأحبها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة خارج عن الباب أوردها بعض العلماء، قالوا إن خياطا دعا رسول الله، قالوا ففيه أن أصحاب المهن وأصحاب الصناعات لا مانع أن ينسبوا إلى مهنهم وإلى صناعاتهم، وأن من الصناعات التي كانت موجودة في ذلك الزمن صناعة الخياط. وقد صنف بعض العلماء من علماء الشام في القرن الماضي اللي قبل الماضي كمان كتابا في الصناعات والحرف التي كانت موجودة، وللكتاني كتاب التراتيب الإدارية أورد فيه برضو أشياء تتعلق بالصناعات والحرف التي كانت موجودة. نعم، الباب الذي يلي.
باب جامع النكاح. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سلامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل مسلم فذكر أنها قد كانت أفسدت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: ما لك وللخبر؟ قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن قاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان للرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج من شاء ولا يحفظه أن تنقضي عدتها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلقها في مجالس شدة. قال وحدثني عن مالك عن نهج بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعز. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع الحديث أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقرت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الأسرة. فأمسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه إثما حين خرت عنده على الأسرة.
على الأسرة. طيب، جامع النكاح هذا ختام كتاب النكاح، وهذا الباب والتبويب فيه بكلمة جامع هي طريقة الإمام مالك رحمه الله، إذا انتهى من كتاب فإنه يجعل آخر الكتاب باب يسميه الجامع، فيورد به ما تفرق من المسائل التي فاته التبويب عليها أو التي لم يمكنه أن يبوب عليها بابا مستقلا لقلة ما ورد فيها. فجامع النكاح باب يشتمل على مسائل تتعلق بالنكاح، أورد فيه مسائل. أول مسألة: ما الذي يفعله الإنسان إذا تزوج المرأة ودخل عليها؟ جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. يأخذ بناصيتها يعني مقدم رأسها فوق جبينها، وليدعو بالبركة يعني ليقول: اللهم بارك لي فيها، اللهم إلى آخره. ولكن جاءت صيغة لأنه يقول: اللهم بارك لي فيها وبارك عليها، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا الدعاء ورد أنه يفعله المسلم إذا تزوج امرأة أو اشترى جارية وجاء أيضا من الأدب الذي يفعل قبل الدخول أن يصلي الرجل ركعتين وتصلي المرأة خلفه، فقد جاء هذا من فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فهذا أيضا من الأدب الذي يفعل في هذا المحل. جاء أيضا في كتب الأدب ولم يأتي مرفوعا ولا موقوفا، إنما جاء في كتب الأدب أن بعض الصالحات لما تزوجن وعند الدخول ألقت خطبة صغيرة أمام الزوج تقول له أنا زوجتك، يعني مع محتواها، وأنا أريدك أن تبين لي ما تريده لأفعله وما تريدني أن لا أفعله فلا أفعله، يعني تعطيني خارطة طريق، تعطيني منهجك، إيش تبغاني أتعامل معه. فرد عليها هو أيضا بخطبة وأجابها بما تفعل، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأن الأصل أن المرأة والرجل كل واحد منهما يحرص على استمرار العشرة، والعشرة لابد فيها من توافق، وأول التوافق الفهم والوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق والبيان من الأول سبب من أسباب تحصيل البركة في التالي. لكن الرجال يجلس يمثل معاها شهر يسموه شهر عسل، والحرمة يجلس تمثل معاها شهر يسموه شهر عسل، فتريه من أخلاقها ما هو ليس من أخلاقها، لأنه تبغى يعيش عسل، وهو يريها من أخلاقه ما ليس من أخلاقه، لأنه يريد أن يعيش معها شهر عسل، ثم بعد شهر عسل تبدأ الخصومات. هذا يعني بئس الحال. لكن الصح أن الإنسان يكون صادق واضح بين، يتكلم يسأل الله، يتكلم بما فيه ويوضح لها ما يريد، وهي توضح له يعني استعدادها لذلك ورغبتها في هذا البيان، ويسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يبارك لهما في هذه الحياة، وأن يعطي كل واحد منهما من الآخر خيره وخير ما جبل عليه، وأن يكفي كل واحد منهم من الآخر شره وشر ما جبل عليه. لكن اللي ورد أنه يأخذ بناصية الرجل يأخذ بناصية المرأة، أما المرأة ما تأخذ بناصية الرجل. مسألة قوله وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعد بالله من الشيطان الرجيم. أقول فيه أن رقية البعير ورقية الدواب ورقية المركوب حتى ولو كان السيارة جماد، أن هذا أمر لا بأس به في الجملة، لا بأس به في الجملة، لأن العين تصيب كل شيء، العين تصيب الحي وتصيب الجماد، فتعويذ هذا الجماد من العين وتعويذه من النفس السيئة وسؤال الله البركة وسؤال الله الإعانة والتوفيق فيه، هذا أمر يعني لا تثريب على المسلم فيه إذا قصده، لا تثريب على المسلم فيه إذا قصده. فالإنسان إذا اشترى السيارة لا مانع من أن يضع يده عليها ويسأل الله عز وجل البركة فيها، ويسأل الله خيرها وخير ما جعلت لا واستعذ بالله من شرها وشر ما جعلت له. وهكذا إذا اشترى دابة مركوبة أو مركوبا جمادا فلا مانع أن يفعل مثل ذلك والله أعلم. مسألة، هذه الأحاديث وأمثالها تبين لكم أن الإسلام حريص على أن يكون المسلم على صلة بالله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته، في صباحه جزاك الله خير، في صباحه، في مسائه، في ركوبه، في خروجه، في دخوله، في خروجه، في جلوسه، في كل شيء تصل نفسك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيعك. لو جيت ترصد الأذكار والأدعية والتعويذات تمشي معك من حين يعني ما تصبح إلى أن تعود إلى النوم، حتى وأنت عند النوم أيضا تستعيذ، في الدخول في ذكر، في الخروج في ذكر، في دخول الحمام في ذكر، في الخروج منه في ذكر، في لبس الثياب في ذكر، في خلع الثياب في ذكر، من قال بسم الله عندما يخلع ثوبه فإنها ستر ما بيننا وبين الجن ما يرونه، إذا قلت بسم الله عند الطعام تقول بسم الله فإن الشيطان، إذا دخلت قلت بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك من الأذكار، فإن الشيطان ينادي أصحابه وأتباعه يقول لا مبيت لكم الليلة ولا طعام أخرجوا. ما إذا جلست مجلس قلت أعوذ بكلمات الله التامة، إذا رأيت قوما تخشى شرهم تقول اللهم نجعلك في نحور، أذكار معاك تمشي معاك في كل حال. من تأمل هذا من تأمل هذا علم أن الدين له قصد في أن يكون المسلم على صلة بالله سبحانه وتعالى في كل حاله وفي كل شأنه. ومن تأمل هذا علم أن الدنيا أن المسلم في هذه الدنيا في حرب وصراع، كأن هناك عدو يترصد بك الغفلة ولو للحظة حتى يوصل أذاه إليك، والله يرشدك إلى ما تحمي به نفسك من أذى هذا العدو الذي يترصد بك. يعني لا تحسب أنك أنت ما تشوف شيء، أنك في هذه الدنيا يعني أنت خلاص ما أنت شايف شيء، لا، هناك عدو يترصد بك، شياطين الجن والإنس، شياطين الجن والإنس. فكأن الإسلام يريد أن يعلمك أمر آخر زيادة على أنك تكون في صلة مع الله عز وجل. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنك في هذه الدنيا ترعايش بين أعداء مرئيين وغير مرئيين، فأنت تحفظ نفسك بهذه الأذكار، فلا أحد يستهين بها، لا أحد يستهين بهذا الذكر. مسألة، أورد الإمام هذا الأثر أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر؟ أقول هذا الحديث الأثر فيه تعليم أدب، وهو أن الأب أو الولي إذا انصلح حال موليته من أي أمر فعلته من فساد لا يلزمه أن يحكي بهذا الفساد من يريد أن يخطبها أو يتزوجها، وأن هذا من باب كشف الستر، فإن الله ستر عليه بستره وأصلحها واستقام أمرها، فما الداعي لأن تخبر عن أمر تابت هي منه وأقلعت عنه؟ وهل يا ترى هذا الذي أتاك ألم يكن له حدث من قبل، لكنه أيضا ليس مطالب وقد ستر الله عليه وتاب أن يخبر أهل الزوجة بأنه كان وكان 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 وهو الآن تائب؟ فكما أن هذا ليس مطلوب من الزوج إذا جاء يخطب، فليس مطلوب من ولي المرأة إذا جاء من يخطبها أو يتزوجها أو يريدها أن يقول قد كان منها وكان منها وتابت، هذا لا يصلح. وكاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤدب من يفعل هذا الفعل، لا تقول والله هذه كانت تفعل كذا والله هذه كانت كذا والله، لا لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وإذا لم يجوز هذا للولي فلا يجوز لغير الولي من الأجانب والآخرين الذين يعلمون عن حالها السابق أن يخبرون بدعوى أنه من باب النصيحة، لا، هذا ما يجوز. إذا لم يجوز للولي فمن باب أولى لغير الولي، لأن الأصل في الولي أن يبين، من غشنا ليس منا، فدل هذا أن كتمه وقد تابت ليس من الغش، وأن كتمه وقد تابت ليس بيانه من النصيحة. فإذا كان هذا الحال من الولي فمن باب أولى غير الولي، فلا يجوز لك أن تخبر عن حال امرأة علمته وقد انصلح أمرها وستر الله عليها من يأتي ويريد أن يخطبه، فتقول لا والله هذه المرأة كان منها كذا وكان منها كذا وكانت، لا لا يا أخي، ما يجوز ما يجوز. استر بستر الله عز وجل، ما لك وللخبر، ما لك وللإخبار عنها وعن حالها وعن أمرها، تفضح ما ستره الله وتكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى. نعم، ما سمعت إيش يقول؟ هي بكر، هي بكر، لأنه هذا ما هو نكاح، البكر ألا يسبق نكاح. يعني أفرض أن المرأة زنى وستر الله عليها وتاب، خلاص، فهي شرعا بكر، هي لا تعتبر ليست ببكر حتى وإن زنت، ما دام تابت وستر الله عليها واستقام أمرها خلاص هي بكر. وهذا يدل أن قضية البكارة، الدم هذا الذي يبالغ حوله، ما كان معروف من السابق المبالغة حوله كاليوم، لأنه لو كان الأمر على هذا الأساس يجي عندك سؤال، طب كيف عمر يقول لوليها اسكت ولا تخبر وهي يفتضح أمرها مع زوجها لما يدخل عليها ولا يرى دم البكارة؟ أقول بل هذا على العكس، هذا دليل أن دم البكارة عندهم ما كان هو الشرط المتعين اللازم أن يكون. وإلى اليوم الأطباء يخبرون أن من الفتيات من يخرج لهن أبكار ما قد قربهن رجل، من البنات من يخرج لهن دم، ومن البنات من لا يخرج لهن دم. فبعض الأطباء يقول بعض أغشية البكارة مطاطية لا تتمزق بالإيلاج فتبقى حتى تحمل عند الولادة يتمزق لأنه مطاطي. وبعض الأطباء يقول بعض النساء بسبب حركة قوية أو ركوب دراجة أو أمر من الأمور قد يحصل عندها تمزق في شاء البكارة وهن عفيفات ما قربهن رجل. فهذا الأثر دليل أن لا يبالغ الناس في قضية غشاء البكارة. هذا الأثر دليل على هذا. هذا الأثر يدل على عدم المبالغة في قضية غشاء البكارة، وأن الإنسان له بالظاهر ما دام الحال أنها عفيفة وأنها كذا ولم يثبت أنها نكحت بنكاح صحيح، فهذه امرأة بكر، ما فين أنها سيد؟ هل نكحت بنكاح صحيح شرعي؟ لا. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة: في الرجل تكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن طلاقا مبتوتا، يعني الطلقة الثالثة، فهل له أن يتزوج أخرى في عدة الرابعة؟ أقول حتى تتضح عندكم المسألة، فأقول: هل تعلمون أن الرجل له عدة يعتد مثل المرأة؟ ما تعلمون هذا؟ لا، أعلمكم، الرجل له عدة مثل المرأة في أحوال معينة. إذا تزوج الرجل أخت امرأة وأراد أن ينكح أختها، وقد طلق الأخت، يعني زينب وهند أخوات، طلق زينب ويريد أن يتزوج هند، لا يجوز له أن يتزوج هند حتى تنتهي زينب من عدتها، فيمسك حتى تنتهي من عدتها. هذه عدة على الرجل في الزواج بين الأختين. عدة أخرى على الرجل في الجارية، لابد أن ينتظر لا يقربها حتى تحيض حيضا، والسبية. طيب، صورة أخرى: رجل متزوج 4 نساء طلق إحداهن طلاقا رجعيا، طلق الطلقة الأولى أو الثانية، لا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنتهي هذه من عدتها. هذا واضح؟ طيب، المسألة المذكورة هنا: الرجل طلق الزوجة من زوجاته 4 الطلقة الثالثة، فأصبح طلاقها إيش؟ مبتوتا، فهل له عدة ينتظرها حتى تنتهي؟ فالجواب: أنا الذي عليه جمهور السلف أنه ليس له عدة، كأنها لو توفت. فالرجل إذا توفت زوجته 4 التي تحت ذمته له أن يتزوج مباشرة، فكذا إذا طلقها الطلقة الثالثة لأنها خرجت من الزوجية، ولا إرث بينهما، ولا إرث بينهما. فالإمام عقد هذه المسألة وأورد الأثر هذا لبيان هذه المسألة، فأورد أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه تزوج إن شاء ولا ينتظر حتى تنقضي عدتها. وأورد أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم قال طلقها في مجالس شتى، يعني القاسم يقول هذا محله في الطلاق المبتوت في مجالس شتى، يعني طلقة ثم يرجعها ثم طلقة ثم يرجعها، مو طلقة 3 طلقات في مجلس واحد، فإن هذا يعاقب بمقصوده، فنقول لا، ما تقع إلا طلقة استنى. عرفت؟ طيب، مسألة أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب أنه قال 3 ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعتق، كما جاء في حديث مرفوع ضعيف لكن له مجموع طرق ترقى بها للحسن لغيره، قال 3 جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق، الطلاق والنكاح والعتاق. فلا يصح في حال اللهو واللعب أن تقول زوجتك بنتي ويقول الآخر لاهيا لاعبا قبل، فنقول قد وقع هذا زواج. لا يقول الإنسان لاهيا لاعبا أنا طلقتك أنت طالق، أنا ألعب، فنقول لا، هذه طلقة وقع، هذا لا يلعب فيه. لا يقول الإنسان لاعبا لاهيا هازئا أنت أيها المملوك لي أنت حر، ثم يقول أنا ألهو أنا ألعب، نقول لا هذا وقع. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق والنكاح، الطلاق والعتاق والنكاح. وقد جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في غلاق، فهذه صورة أخرى، وهي صورة الإنسان أنه يخرج عن إرادة الشيء، عن إرادة معنى الكلام، فينغلق عليه ذهنه بسبب الفرح الشديد أو الغضب الشديد. لا أي غضب، لا، الغضب الذي يذهب عن الإنسان الإرادة والقصد، ولا يكون مريد لما ولا عالم بما يصدر منه ولا بما تصرف. فإذا صدر منه غضب في هذا الحال من الغضب طلاق أو عتاق، فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. ليش؟ لأنها حالة إغلاق. لكن إذا كان في حالة هزل أو قالها في جد أو غضب ليس بالغضب الذي ينغلق فيه عليه، قال طلاقا أو قال نكاحا أو قال عتاقا، فإنه واقع. وهذا الأثر يعني مشهور، معناه هو الذي جاري عليه العمل عند سلف الأمة رحمهم الله. مسألة أورد المصنف مسألة تتعلق بما يسمى اليوم بنكاح المسيار، قديم النكاح المسيار. أورد عن رافع بن خديج أنه كان متزوجا بأخت محمد أو ببنت محمد بن مسلم الأنصاري، وأنها كبرت عنده، وأنه استحدث زواجا بامرأة شابة، فصار لما تزوج هذه الشابة ما يظلم في القسمة ولا في كذا، لكن هي تشعر أنه يعني مع الشابة أكثر ويميل أكثر، فآثر الشابة عليها فغضبت، فطلبته أن يطلقها فطلقها، ثم قبل نهاية العدة راجعها، فاشتكت مرة ثانية من أنه يؤثر الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها ثم راجعها، فبرضو ما أعجبها الحال، فقال لها شوف يا مرأة، أنا هذا وضعي، أنا ما أظلمك، نفقتك وكل حاجاتك عندي، لكن أنا ما أقدر أجي عندك مثلا أقسم بالعدل، أبيرس هناك يومين وهنا يوم، أبيرس هناك ثلاث، تقبلي الله يحييك، ما تقبلي أنا أطلقي، خلاص هي آخر طلقة لك. فقبلت وأقرت، فقبلت وأقرت، فلم يرى رافع بن خديج أن عليه إثم وقد أقرت. فهذا هو الأصل في إيش؟ فيما يسمى اليوم بنكاح المسيار. وقد ثبت مرفوعا في قصة سودة بن زمعة، فإنها رضي الله عنها كبرت، يعني هي من سنينات وخديجة، من سنينات وصاحبات خديجة بنت خويلد، يعني امرأة كبيرة في السن، فكأنها استشعرت أن الرسول سيطلقها، فجلست في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقالت له: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تطلقني، ابقني في نسائك، فإني أحب أن أدعى يوم القيامة في نسائك، وهدي يومي لعائشة. فأبقاها الرسول وهدى يومها لعائشة. فهذه المرأة ترضى أن لا يبيت عندها زوجها، وأن يقصر عندها في عنها في ذلك، مقابل أن يصرف عليها ويفتح لها بيتها ويبقيها في زوجاته. فإذا قبلت هي وأقرت بذلك فلا حرج في هذا، فثبت مرفوعا من فعل الرسول، وثبت من فعل رافع ابن خديج. وهذا آخر باب يتعلق بكتاب النكاح. ولقاءنا في الغد أسئلة، حوار مفتوح، اللي عنده أسئلة ولا شيء سلمها للشيخ، إن شاء الله إحنا في الغد إن شاء الله نجيب عليها. طب الأسبوع اللي بعده تكون بدأت اختبارات، بدأ شيء ولا لسه؟ نبدأ في الطلاق، ها؟ نبدأ في الطلاق، خلاص، حياكم الله.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام في شرح كتاب النكاح من موطأ الإمام مالك إلى باب ما جاء في الوليمة. نقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوليمة. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم صفت إليها؟ فقال: بها سنوات من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو شاء. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم في الوليمة ما فيها خبز ولا لحم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه شفاء. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
أقول: هذا الباب يتمم فيه الإمام مالك رحمه الله ما يتعلق بأحكام النكاح، فإن الرجل إذا خطب وعقد تترتب على هذا العقد أحكام، من هذا ما يذكره في هذا الباب وهو الوليمة، وفي هذا الباب مسائل. المسألة الأولى: الوليمة من الولم بمعنى الجمع، والمعنى الطعام الذي يجتمع عليه، فهي بهذا تشمل كل طعام يجتمع عليه يسمى وليمة، وخص في العرف طعام الوليمة بما يصنع بسبب النكاح، قيل بسبب العقد وقيل بسبب الدخول، فالعقد اجتماع واتفاق، فيكون الطعام طعام اجتماع واتفاق، فهو طعام وليمة. وقيل بسبب الدخول لأنه اجتماع الرجل مع زوجه فيكون طعام الوليمة. وشاع عند الناس اسم طعام الوليمة على نكاح، على طعام النكاح، منهم من قال هو خاص بالعقد ولذلك يكون قبل الدخول، ومنهم من قال هو خاص بالدخول ولذلك يكون بعد الدخول، ومنهم من قال الأمر في ذلك واسع، وهو إن شاء الله الصواب والراجح في هذا، في هذه المسألة، أن هذا الطعام طعام الوليمة إن صنعته قبل الدخول جاز، وإن صنعته بعد الدخول جاز. وسيأتي في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي صدر به المصنف رحمه الله الباب أن الرسول قال له: أولم ولو بشاء بعد
دخوله على زوجه، بعد دخوله على زوجه. ويكاد يفهم من الحديث، ويكاد يفهم من الحديث أنه يشرع طعام الوليمة قبل الدخول، أما وقد دخلت فصنعه ولو بعد الدخول، فأولم ولو بشاء، فأولم ولو بشاء. المسألة الثانية، المسألة الثانية، طعام الوليمة هو ما يصنع في اليوم الأول، ولذلك كره العلماء الطعام في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، يعني كرهوا حضوره لأنهم يخشوا أن يكون سرف أو مخيلة أو شهرة. يعني بعض الناس يعمل طعام للوليمة لمدة يومين، لمدة 3 أيام، لمدة أسبوع. العلماء يكره ذلك لأنهم يخشون أن يكون في ذلك سرف أو مخيلة أو شهرة، طلب شهرة في صنع مثل هذا الطعام. المسألة الثالثة، أقل ما يجزئ في طعام الوليمة أقول لا حد له. فإن قيل في حديث عبد الرحمن بن عوف يقول أولم ولو بشاء، فهذا دليل على أن الشاء أقل ما يجزئ، فنقول لا. حديث عبد الرحمن بن عوف خرج مخرج ما يناسب حال عبد الرحمن بن عوف، فإنه كان رجلا غنيا ذا تجارة، فبالنسبة للواجد الذي لديه بان نقول له أولم ولو بشاه بالنسبة لحاله، أما غيره الذي قد لا يستطيع أن يذبح فنقول أولم بأي شيء. وقد أولم الرسول صلى الله عليه وسلم على زواج إحدى زوجاته بتمر وسويق وشعير، وأكل الناس وشبعوا، وأكل الناس وشبعوا من هذه الوليمة التي صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم، ذكره الإمام بلاغا عن يحيى بن سعيد، ولكنه معروف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية في طريقه بين خيبر والمدينة، فإنه أولم عليها بسويق وتمر ولم يذكر فيها الذبح بشاء أو غيره. ولذلك العلماء قالوا هذا أمر يرجع إلى حال الإنسان وإلى قدرته وإلى عرف الناس بما يستطيعه الإنسان، فمن أولم بمثلا أدامات بتمر ونحوها مما يأكله الناس جاز، ومن أولم بشاء جاز، ومن أولم بشاء جاز. المهم أن ذكر الشاء في قوله أولم ولو بشاء هو ليس من باب تحديد أقل ما يجزئ في الوليمة، إنما من باب ما يناسب حال الذي يجد، فإن الذي يجد يكون بالنسبة له الشاء أمر متيسر. مسألة، قوله في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، أقول صفرة يعني من زعفران كما جاء في بعض الروايات، فإنه يجعل صفرة في الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني يلبس الرجل ما فيه زعفران، أو أن يتطيب بالزعفران فيظهر لونه وأثره عليه. لكن قال العلماء جمعا بين النهي وبين ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن هذا الذي كان في عبد الرحمن بن عوف شيء يسير من أثر الزعفران في زوجه، فجاء منها أثر يسير على ثيابه، فعرف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حدث لديه شيء فسأله. فلا دلالة في حديث عبد الرحمن بن عوف هذا تخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس الرجل المزعفر من الثياب، وإنما فيه أن الشيء اليسير الذي قد يصيب الرجل من زوجه من أثر الزعفران والصفار الذي يكون فيه لا يدخله تحت النهي، وأنه عفو لا يدخل فيه صاحبه فيما يخالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة، قوله كم سقت إليها ف فقال زنة نواة من ذهب. أقول فيه أهمية المهر وأنه أمر مطلوب، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال كم سقت، يعني كم قدمت لها من المهر، فهو يسأل عليه الصلاة والسلام عن الأمر الذي هو من لوازم الزواج والعقد وهو المهر. مسألة قوله قدر نواة من ذهب اختلف فيه، وأرجح الأقوال أنه قدر 3 دراهم وشيء من الذهب، قدر 3 دراهم، قال بعضهم وربع وقال بعضهم وثلث من الذهب، يعني تقريبا ربع مثقال من الذهب، ربع مثقال من الذهب، المثقال من الذهب يعني هذا ربعه، هذا ربع مثقال من الذهب. مسألة قال بعضهم يعني ربع دينار، يعني ربع دينار، قال بعضهم هذا فيه دليل لمذهب مالك أن أقل المهر ربع دينار، ولا دلالة فيه. ليش؟ لأننا نقول إنما ذكر عبد الرحمن بن عوف مقدار المهر الذي قدمه، فليس فيه سوى أن الرسول أقره على هذا المقدار، لكن ليس فيه زيادة على ذلك من أن هذا أقل المهر أو أقل ما يجزئ من المهر، فإن الحديث لا يتضمن ذلك، خاصة وقد ثبت عندنا ما سبق ذكره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل ولو بخاتم من حديد، فلا نستطيع أن نقول ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف فيه بيان أقل ما يجزئ من المهر، وإنما فيه فعلا دلالة لما ذهب إليه مالك من هذا المقدار في الجملة، لكن لا على أنه أقل ما يجزئ من المهر. مسألة قوله أولم ولو بشاه فيه بيان طلب وليمة العرس، فيه بيان طلب وليمة العرس، واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الطلب، أولم ولو بشاه في هذا الأمر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب الذي ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والقرينة الصارفة عندهم في ذلك هي ما يلي: قالوا أولا أصل طلب النكاح ليس بواجب وإنما سنة مستحبة لمن لا يحتاج إليها أو لمن لا يخاف على نفسه العنت، هذا الأصل، أن النكاح الأصل أنه ليس بواجب، فكيف يكون ما ترتب على النكاح الذي ليس بواجب يكون واجبا؟ هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قالوا وليمة النكاح اجتماع على طعام من أجل إدخال السرور والفرح والإشهاد والإعلان، وهذه الأمور كلها من الأمور الدنيوية، وسبق أن الأمر والنهي النبوي إذا كان متعلقا بتحصيل مصلحة دنيوية ولا تعلق له بعبادة ولا يدخل فيه إثم ولا معصية لا يكون أمرا تكليفيا، إنما يكون أمرا إرشاديا، فقالوا القرينة الثانية كون هذا الأمر موضوعه اجتماع على طعام لإدخال الفرح والسرور بقصد الإعلان والإشهار عن النكاح، فهذه كلها مصالح دنيوية، وبالتالي يكون الأمر فيها أمرا إرشاديا لا على الوجوب. فلو أن إنسانا نكح امرأة وعقد عليها ولم يصنع طعام لا نقول أنه آثم. قرينة ثالثة قالوا لو كان الطعام طعام الوليمة على الوجوب لقدرها الشارع ولا عينها الشارع ولا بين كيف تقضى ولا تعلقت بالذمة حتى يفعلها، وكل هذا ليس موجود في وليمة عقد النكاح، فإن الشارع لم يعينها ولم يوقتها ولم يعلقها في الذمة بحيث أنها لا تبرأ إلا
بفعلها. ولذلك قال بعض أهل العلم لا يطالب في الميراث بها، فهي لم تتعلق بالذمة فهي ليست بواجب، لأن القاعدة عند العلماء أن الواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، أن الواجب لا تبرأ الذمة إلا بفعله، فدل ذلك أنها ليست على سبيل الوجوب. مسألة ما أورده المصنف بلاغا عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. أقول هذا ثبت موصولا عند البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بين خيبر والمدينة، فإنه أولم عليها بتمر وسويق، وكذا جاء في الحديث في أحاديث أخرى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الوليمة لا يشترط فيها ذبيحة، لا يشترط فيها ذبيحة حتى إكرام الضيف. تذكروا لما سبق معنا ما يتعلق بإكرام الضيف، لا دليل على أن إكرام الضيف لابد فيه من ذبيحة. وقد أخرج ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أتاه رجل من البادية فاستقبله فذبحت شاه وقدمت للضيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنا لم نذبحها من أجله، إنه لنا غنم، إنه لنا غنم، وعادتنا كلما بلغت 100 نذبح واحدة، فهذه هي التي ذبحناها. يعني يريد أن يبين الرسول أنك لا تفهم أنه إكرام الضيف يطلب فيه ذبح شاه. فكذا نقول أيضا في الوليمة وما يجتمع عليه الناس ما هو شرط أن يكون هناك ذبيحة، ليس من الشرط أن يكون هناك ذبيحة. مسألة ما أورده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أقول اختلف العلماء رحمهم الله في حكم إجابة الدعوة، في حكم إجابة الدعوة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم إجابة الدعوة والوليمة بالذات واجب، من لم يجب فقد أثم، من لم يجب فقد أثم. وذهب الجمهور إلى أنها سنة، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح أن إجابة الوليمة سنة مؤكدة، ليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب. ليش؟ ما القرينة الصارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب؟ نقول القرينة الصارفة لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب هو ما سبق، وأهمه أن هذا دعوة إلى طعام ليؤكل، دعوة إلى طعام ليؤكل، صح ولا لا؟ دعوة إلى طعام ليؤكل، فهو لتحصيل مصلحة دنيوية، فليس الأمر فيه من باب التكليف، إنما هو من باب الإرشاد إلى الأفضل، ولما يحصل به الألفة والمحبة بين الناس، وما يحصل به الألفة والمحبة بين الناس. ونقول أيضا إذا كان أصلا طعام الوليمة عملها سنة مستحبة وليس بواجب، فكيف تكون إجابتها سنة وواجبة؟ كيف تكون إجابتها واجبة يأسا تاركها؟ فإن قيل فماذا تصنع فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أقول أنا أفهم هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، أفهمه على أن مراده بالدعوة كل دعوة، أي من ترك إجابة الدعوات بالكلية، فأقول هذا الذي يأثم. أما إذا كان يجيب أحيانا ويترك أحيانا بحسب حاله وبحسب قدرته فهذا لا يدخل في الإثم،
فمحل العصيان هو لمن ترك إجابة الدعوات بالكلية، كل ما حد يدعوه ما يحضر ما يحضر ما يحضر ما يحضر، فهذا يعصي لأنه أخل بهذا الأدب الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أصله. فمحل المعصية في الترك بالكلية، لا في فعله أحيانا وتركه أحيانا، بحسب حال الإنسان بحسب حال الإنسان. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر، طبعا هذا الجواب من كيسي الأول، ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر قال العصيان يطلق على المخالفة، سواء كانت المخالفة في كبيرة أو في صغيرة أو في ترك الفضيلة أو في ترك الفضيلة، ولكني أرى أن هذا فيه نوع تكلف، وأرى أن الجواب الأول أوضح، أن قوله من لم يأتي الدعوة يصير ألف الدعوة بمعنى كل، أي فمن لم يأتي كل دعوة فقد عصى أبا القاسم، لأنه حقيقة لما يترك إجابة الدعوات مطلقا ما يحضر لأي دعوة، فهذا دليل أن فيه كبر، عرفت، وأنه بعيدا عن هذا الأدب من أصله، فهذا يكون محل قول أبي هريرة رضي الله عنه الذي له حكم الرفع، من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله، هذا ما يتعلق بحكم إجابة الدعوة. وعندنا نص في أن هناك بعض الولائم أو بعض الدعوات ما كان السلف يحضرونها، فما كان السلف يحضرون يعني الطعام الذي يحصل بسبب الختان، الطعام الذي يحصل بسبب الختان ما كانوا يحضرون. ونقل عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه دعي فلم يجب، فلما قيل له قال ما كان الصحابة يحضرونه، قال ما كانوا يحضرونه. فهذا يقوي قول الجمهور أن آكد الدعوات وآكد الولائم وليمة النكاح، وأنها هي محل الكلام. ووليمة النكاح قلنا في الأصل أنها ليست بواجبة، فإذا كانت هي ليست بواجبة فالإجابة إليها لا تكون واجبة. فإن قيل هذا السلام البدء به سنة والرد واجب، نقول الرد واجب على الكفاية وليس على الأعيان، هذا واحد، فلا يستقيم لكم الاستدلال بحال السلام على الوليمة، لأنكم في الوليمة تقولون يجب على كل من دعي أن يجيب، فجعلتوها فرض على التعيين لمن دعي، بينما في السلام لا، فرض على الكفاية، فقياسه على السلام يحتاج إلى دليل. ثم أمر آخر نقول نحن السلام بالنص ثبت هذا الحكم، فأين عندكم بالنص هذا الأمر الذي تقولونه؟ فلم يبق إلا ما ذكرته لكم من أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه أن من لم يأتي الدعوة فقد عصى أبا القاسم، أي من ترك إجابة كل الدعوات، لأن هذا يدل على كبر وترفع عن عموم الناس، وهذا شر، وهذا شر. نعم أي هم الأهد، أنا قلت هذا يأكد أنه أن العلماء الشيخ أحمد يقول تبويبات أهل العلم على حديث أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم تدل على أن مرادهم بهذه الدعوة دعوة النكاح. أقول يؤكد كلامه أنه نقل عن السلف عدم إجابة الحضور إلى غير دعوة النكاح، فقد جاء عن عثمان بن أبي العاص أنه ما كان يحضر الطعام الذي يصنع بسبب الختان، ويقول ما كانوا يحضرون هذا الطعام، ما كانوا يحضرون هذا الطعام، فهذا يؤكد ما ذكره أهل العلم من أن آكد الدعوات وهي المحل الكلام والحكم المقصودة هي دعوة النكاح. ليش؟ لأن دعوة النكاح يقصد بها الإشهار والإعلان وإدخال السرور. ورأيت عند بعض الشافعية كلمة حلوة يقول ولعل، ما معنى؟ يقول ولعل من حكم مشروعية طعام النكاح، طعام وليمة النكاح، إدخال البركة على الزوجة والزوج في زواجهما بتأكيل الناس وإطعامهم. تتذكر أنا قلت لكم أن بعض أهل العلم قال نحو هذا في طعام العقيقة، قال من أجل قول الرسول كل غلام مرهون بعقيقته، مرهون في يعني أن يتحسن حاله وصحته ويمشي في النمو بذبح العقيقة، وهذا مشاهد ملموس. من كان عنده غلام توت ولد أو بنت توها تولدت، فلينظر إلى حالها قبل وحاله قبل ذبح العقيقة وبعد ذبح العقيقة سيشاهد الفرق. وكذا في النكاح، ذكر بعض الشافعية أن من حكم طعام النكاح إدخال البركة في الحياة الزوجية بين الرجل وبين زوجه بإطعام الناس، والله أعلم. مسألة قوله: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. أقول هذا فيه أدب من آداب الولائم والأطعمة التي تصنع للناس، أن يدعى إليها الجميع غنيا كان أو فقيرا، ولا يتوخى فقط في دعوته أن يدعو الأغنياء، أن يدعو الأغنياء الذين ليس لهم حاجة إلى الطعام أصلا، إنما يدعو الناس الفقراء الذين يحتاجون هذا الطعام، وإذا دعوتهم شعرتهم بالمواساة وأشعرتهم بأنك قريب منهم وأشعرتهم بأهميتهم وأشعرتهم بمكانتهم في المجتمع وبين الناس، فتدخل السرور إلى قلب مؤمن، وعسى أن يدعو لك دعوة صالحة تستفيد منها أحسن من ذاك اللي يجي يحضر عندك ولا عرف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين. فينبغي للإنسان إذا دعا أن تكون دعوة شاملة لفقراء ولمساكين، ولا يتوخى فقط الأغنياء. فرع ورد أن عمر بن الخطاب عمل دعوة، أن عبد الله بن عمر الخطاب عمل دعوة ودعا إليها أغنياء وفقراء، فلما حضر كبراء قريش أدخلهم في مكان وأمر غيرهم أن لا يدخل معهم حتى لا يتضايقون، فيدل ذلك على أن فعل مثل هذا الفعل لا بأس به ولا حرج، على أن فعل ذلك لا بأس به ولا حرج. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية استنكره وقال لا نعرف ذلك، ولكن ابن عبد البر أورد هذا الأثر عن ابن عمر. شيخ الإسلام استنكره في كلام بعض الحنابلة قرر هذا، قال لا مانع أن يجعل يعني الأغنياء في مكان والفقراء في مكان، بحيث أنه يعني لا يتأذى هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء. رد هذا ابن تيمية قال هذا لا يعرف، وقال هذه الصلاة أهم من هذا الطعام، يقف الفقير مع المسكين في صف واحد. أقول ابن عبد البر أورد أثرا بسنده عن عبد الله بن عمر أنه فعل نحو ذلك، ولعله هو مستند هذا العالم الحنبلي الذي تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية. والظاهر أن مثل هذا لا حرج فيه، بالعكس هذا أريح لهؤلاء وهذا أريح لهؤلاء، والله أعلم. مسألة ختم المصنف هذا الباب بإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الخياط له إلى طعام صنعه. أقول نحن نتكلم عن طعام الوليمة، وليمة العرس، فلما أورد المصنف قصة إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم للطعام صنعه خياط؟ قال بعض العلماء أنه جاء في بعض الروايات ما يشعر أو يدل أن هذا الطعام الذي صنعه الخياط كان طعام وليمة، وليمة عرس، أنه كان طعام وليمة عرس. فإن لم يثبت ذلك فيظهر أن الإمام رحمه الله أورده لمعنى آخر، وهو أن الوليمة تجاب والدعوة تجاب سواء كانت لأغنياء أو لغير أغنياء، وحتى ولو كانت من خياط آدمي عامل متكسب، وحتى ولو كانت على إدام دباء، على إدام قرع. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة هذا الخياط الذي دعاه وأكل عنده الدباء والقرع، إدام الدباء والقرع. الدباء معروف اليوم صح، والقرع معروف، يصنع منه إدام نافع ومفيد. يقول أنس: رأيت رسول الله يتتبع الدباء فصرت أتتبعها وأحبها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صرت أتتبعها وأحبها لحب الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة خارج عن الباب أوردها بعض العلماء،
قالوا إن خياطا دعا رسول الله، قالوا ففيه أن أصحاب المهن وأصحاب الصناعات لا مانع أن ينسبوا إلى مهنهم وإلى صناعاتهم، وأن من الصناعات التي كانت موجودة في ذلك الزمن صناعة الخياط. وقد صنف بعض العلماء من علماء الشام في القرن الماضي اللي قبل الماضي كمان كتابا في الصناعات والحرف التي كانت موجودة، وللكتاني كتاب التراتيب الإدارية أورد فيه برضو أشياء تتعلق بالصناعات والحرف التي كانت موجودة. نعم، الباب الذي يلي.
باب جامع النكاح. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. قال وحدثني عن مالك عن أنس بن زبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل مسلم فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب قال: ما لك من الخبر؟ قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن قاسم بن محمد وعمرة بن الزبير كان يقولان للرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا يحفظه أن تنقضي عدتها. قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد وعمرة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن الباطل قد نقع في مجالس شتى. قال وحدثني عن مالك عن نهج بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح والطلاق والعز. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع الفتي أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقرت على ما ترين من الأسرة وإن شئت. قالت: بل أستقر على الفكرة، فأمسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه إثمان حين خرت عنده على الفكرة
على الأسرة. طيب، جامع النكاح هذا ختام كتاب النكاح، وهذا الباب والتبويب فيه بكلمة جامع هي طريقة الإمام مالك رحمه الله، إذا انتهى من كتاب فإنه يجعل آخر الكتاب باب يسميه الجامع فيورد به ما تفرق من المسائل التي فاته التبويب عليها أو التي لم يمكنه أن يبوب عليها بابا مستقلا لقلة ما ورد فيها. فجامع النكاح باب يشتمل على مسائل تتعلق بالنكاح، أورد فيه مسائل. أول مسألة: ما الذي يفعله الإنسان إذا تزوج المرأة ودخل عليها؟ جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. يأخذ بناصيتها يعني مقدم رأسها فوق جبينها، وليدعو بالبركة يعني ليقول: اللهم بارك لي فيها، اللهم إلى آخره. ولكن جاءت صيغة لأنه يقول: اللهم بارك لي فيها وبارك لي وبارك عليها، اللهم إن نسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا الدعاء ورد أنه يفعله المسلم إذا تزوج امرأة أو اشترى جارية وجاء أيضا من الأدب الذي يفعل قبل الدخول أن يصلي الرجل ركعتين وتصلي المرأة خلفه، فقد جاء هذا من فعل جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فهذا أيضا من الأدب الذي يفعل في هذا المحل. جاء أيضا في كتب الأدب ولم يأتي مرفوعا ولا موقوفا، إنما جاء في كتب الأدب أن بعض الصالحات لما تزوجن وعند الدخول ألقت خطبة صغيرة أمام الزوج تقول له أنا زوجتك، يعني ما محتواها، وأنا أريدك أن تبين لي ما تريده لأفعله وما تريدني أن لا أفعله فلا أفعله، يعني تعطيني خارطة طريق، تعطيني منهجك إيش تبغاني أتعامل معك. فرد عليها هو أيضا بخطبة وأجابها بما تفعل، وهذا لا مانع منه، لا مانع منه، لأن الأصل أن المرأة والرجل كل واحد منهما يحرص على استمرار العشرة، والعشرة لابد فيها من توافق، وأول التوافق الفهم والوضوح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق والبيان من الأول سبب من أسباب تحصيل البركة في التالي. لكن الرجال يجلس يمثل معاها شهر يسموه شهر عسل، والحرمة تجلس تمثل معاها شهر يسموه شهر عسل، فتريه من أخلاقها ما هو ليس من أخلاقها، لأنه تبغى يعيش عسل، وهو يريها من أخلاقه ما ليس من أخلاقه، لأنه يريد أن يعيش معها شهر عسل. ثم بعد شهر عسل تبدأ الخصومات، هذا يعني بئس الحال. لكن الصح أن الإنسان يكون صادق واضح بين، يتكلم يسأل الله، يتكلم بما فيه ويوضح لها ما يريد، وهي توضح له يعني استعدادها لذلك ورغبتها في هذا البيان، ويسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يبارك لهما في هذه الحياة، وأن يعطي كل واحد منهما من الآخر خيره وخير ما جبل عليه، وأن يكفي كل واحد منهما من الآخر شره وشر ما جبل عليه. لكن اللي ورد أنه يأخذ بناصية الرجل يأخذ بناصية المرأة، أما المرأة ما تأخذ بناصية الرجل. مسألة قوله وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعد بالله من الشيطان الرجيم. أقول فيه أن رقية البعير ورقية الدواب ورقية المركوب حتى ولو كان السيارة جماد أن هذا أمر لا بأس به في الجملة، لا بأس به في الجملة، لأن العين تصيب كل شيء، العين تصيب الحي وتصيب الجماد، فتعويذ هذا الجماد من العين وتعويذه من النفس السيئة وسؤال الله البركة وسؤال الله الإعانة والتوفيق فيه هذا أمر يعني لا تثريب على المسلم فيه إذا قصده، لا تثريب على المسلم فيه إذا قصده. فالإنسان إذا اشترى السيارة لا مانع من أن يضع يده عليها ويسأل الله عز وجل البركة فيها ويسأل الله خيرها وخير ما جعلت لا واستعذ بالله من شرها وشر ما جعلت له. وهكذا إذا اشترى دابة مركوبة أو مركوبا جمادا فلا مانع أن يفعل مثل ذلك والله أعلم. مسألة هذه الأحاديث وأمثالها تبين لكم أن الإسلام حريص على أن يكون المسلم على صلة بالله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته، في صباحه جزاك الله خير، في صباحه، في مسائه، في ركوبه، في خروجه، في دخوله، في خروجه، في جلوسه، في كل شيء تصل نفسك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يضيعك. لو جيت ترصد الأذكار والأدعية والتعويذات تمشي معك من حين يعني ما تصبح إلى أن تعود إلى النوم، حتى وأنت عند النوم أيضا تستعيد، في الدخول في ذكر، في الخروج في ذكر، في دخول الحمام في ذكر، في الخروج منه في ذكر، في لبس الثياب في ذكر، في خلع الثياب في ذكر، من قال بسم الله عندما يخلع ثوبه فإنها ستر ما بيننا وبين الجن ما يرونه، إذا قلت بسم الله عند الطعام تقول بسم الله فإن الشيطان إذا دخلت قلت بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك من الأذكار، فإن الشيطان ينادي أصحابه وأتباعه يقول لا مبيت لكم الليلة ولا طعام أخرجوا. ما إذا جلست مجلس قلت أعوذ بكلمات الله التامة، إذا رأيت قوما تخشى شرهم تقول اللهم نجعلك في نحور، أذكار معك تمشي معك في كل حال. من تأمل هذا علم أن الدين له قصد في أن يكون المسلم على صلة بالله سبحانه وتعالى في كل
حاله وفي كل شأنه. ومن تأمل هذا علم أن الدنيا أن المسلم في هذه الدنيا في حرب وصراع، كأن هناك عدو يترصد بك الغفلة ولو للحظة حتى يوصل أذاه إليك، والله يرشدك إلى ما تحمي به نفسك من أذى هذا العدو الذي يترصد بك. يعني لا تحسب أنك أنت ما تشوف شيء، أنك في هذه الدنيا يعني أنت خلاص ما أنت شايف شيء، لا، هناك عدو يترصد بك، شياطين الجن والإنس، شياطين الجن والإنس. فكأن الإسلام يريد أن يعلمك أمر آخر زيادة على أنك تكون في صلة مع الله عز وجل. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنك في هذه الدنيا ترعايش بين أعداء مرئيين وغير مرئيين، فأنت تحفظ نفسك بهذه الأذكار، فلا أحد يستهين بها، لا أحد يستهين بهذا الذكر. مسألة، أورد الإمام هذا الأثر أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر؟ أقول هذا الحديث الأثر فيه تعليم أدب، وهو أن الأب أو الولي إذا انصلح حال موليته من أي أمر فعلته من فساد لا يلزمه أن يحكي بهذا الفساد من يريد أن يخطبها أو يتزوجها، وأن هذا من باب كشف الستر، فإن الله ستر عليه بستره وأصلحها واستقام أمرها، فما الداعي لأن تخبر عن أمر تابت هي منه وأقلعت عنه؟ وهل يا ترى هذا الذي أتاك ألم يكن له حدث من قبل؟ لكنه أيضا ليس مطالب وقد ستر الله عليه وتاب أن يخبر أهل الزوجة بأنه كان وكان 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 وهو الآن تائب. فكما أن هذا ليس مطلوب من الزوج إذا جاء يخطب، فليس مطلوب من ولي المرأة إذا جاء من يخطبها أو يتزوجها أو يريدها أن يقول قد كان منها وكان منها وتابت، هذا لا يصلح. وكاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يؤدب من يفعل هذا الفعل، لا تقول والله هذه كانت تفعل كذا والله هذه كانت كذا والله، لا لا، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. وإذا لم يجوز هذا للولي فلا يجوز لغير الولي من الأجانب والآخرين الذين يعلمون عن حالها السابق أن يخبرون بدعوى أنه من باب النصيحة، لا، هذا ما يجوز. إذا لم يجوز للولي فمن باب أولى لغير الولي، لأن الأصل في الولي أن يبين، من غشنا ليس منا، فدل هذا أن كتمه وقد تابت ليس من الغش، وأن كتمه وقد تابت ليس بيانه من النصيحة. فإذا كان هذا الحال من الولي فمن باب أولى غير الولي، فلا يجوز لك أن تخبر عن حال امرأة علمته وقد انصلح أمرها وستر الله عليها من يأتي يريد أن يخطبها فتقول لا والله هذه المرأة كان منها كذا وكان منها كذا وكانت، لا لا يا أخي، ما يجوز ما يجوز. استر بستر الله عز وجل، ما لك وللخبر، ما لك وللإخبار عنها وعن حالها وعن أمرها، تفضح ما ستره الله وتكشف ما ستره الله سبحانه وتعالى. نعم، ما سمعت ايش يقول؟ هي بكر، هي بكر، لأنه هذا ما هو نكاح، البكر ألا يسبق نكاح. يعني أفرض أن المرأة زنى وستر الله عليها وتاب، خلاص، فهي شرعا بكر، هي لا تعتبر ليست ببكر حتى وإن زنت، ما دام تابت وستر الله عليها واستقام أمرها خلاص هي بكر. وهذا يدل أن قضية البكارة، الدم هذا الذي يبالغ حوله، ما كان معروف من السابق المبالغة حوله كاليوم، لأنه لو كان الأمر على هذا الأساس يجي عندك سؤال، طب كيف عمر يقول لوليها اسكت ولا تخبر وهي يفتضح أمرها مع زوجها لما يدخل عليها ولا يرى دم البكارة؟ أقول بل هذا على العكس، هذا دليل أن دم البكارة عندهم ما كان هو الشرط المتعين اللازم أن يكون. وإلى اليوم الأطباء يخبرون أن من الفتيات من يخرج لهن أبكار ما قد قربهن رجل، من البنات من يخرج لهن دم، ومن البنات من لا يخرج لهن دم. فبعض الأطباء يقول بعض أغشية البكارة مطاطية لا تتمزق بالإيلاج،
فتبقى حتى تحمل عند الولادة يتمزق لأنه مطاط. وبعض الأطباء يقول بعض النساء بسبب حركة قوية أو ركوب دراجة أو أمر من الأمور قد يحصل عندها تمزق في شاء البكارة وهن عفيفات ما قربهن رجل. فهذا الأثر دليل أن لا يبالغ الناس في قضية غشاء البكارة. هذا الأثر دليل على هذا. هذا الأثر يدل على عدم المبالغة في قضية غشاء البكارة، وأن الإنسان له بالظاهر ما دام الحال أنها عفيفة وأنها كذا ولم يثبت أنها نكحت بنكاح صحيح، فهذه امرأة بكر، ما من فين أنها سيد؟ هل نكحت بنكاح صحيح شرعي؟ لا. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة في الرجل تكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن طلاقا مبتوتا، يعني الطلقة الثالثة، فهل له أن يتزوج أخرى في عدة الرابعة؟ أقول حتى تتضح عندكم المسألة، فأقول هل تعلمون أن الرجل له عدة يعتد مثل المرأة؟ ما تعلمون هذا؟ لا، أعلمكم، الرجل له عدة مثل المرأة في أحوال معينة. إذا تزوج الرجل أخت امرأة وأراد أن ينكح أختها وقد طلق الأخت، يعني زينب وهند أخوات، طلق زينب ورد أن يتزوج هند، لا يجوز له أن يتزوج هند حتى تنتهي زينب من عدتها، فيمسك حتى تنتهي من عدتها. هذه عدة على الرجل في الزواج بين الأختين. عدة أخرى على الرجل في الجارية، لابد أن ينتظر لا يقربها حتى تحيض حيضا، والسبية. طيب، صورة أخرى، رجل متزوج 4 نساء طلق إحداهن طلاقا رجعيا، طلق الطلقة الأولى أو الثانية، لا يجوز له أن يتزوج أخرى حتى تنتهي هذه من عدتها. هذا واضح؟ طيب، المسألة المذكورة هنا، الرجل طلق الزوجة من زوجاته 4 الطلقة الثالثة، فأصبح طلاقها إيش؟ مبتوتا، فهل له عدة ينتظرها حتى تنتهي؟ فالجواب أن الذي عليه جمهور السلف أنه ليس له عدة، كأنها لو توفت. فالرجل إذا توفت زوجته 4 التي تحت ذمته له أن يتزوج مباشرة، فكذا إذا طلقها الطلقة الثالثة لأنها خرجت من الزوجية، ولا إرث بينهما، ولا إرث بينهما. فالإمام عقد هذه المسألة وأورد الأثر هذا لبيان هذه المسألة، فأورد أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده 4 نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه تزوج إن شاء ولا ينتظر حتى تنقضي عدتها. وأورد أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهما أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم قال طلقها في مجالس شتى، يعني القاسم يقول هذا محله في الطلاق المبتوت في مجالس شتى، يعني طلقة ثم يرجعها ثم طلقة ثم يرجعها، مو طلقة 3 طلقات في مجلس واحد، فإن هذا يعاقب بمقصوده، فنقول لا ما تقع إلا طلقة سنة. عرفت؟ طيب، مسألة أورد المصنف رحمه الله عن سعيد بن المسيب أنه قال 3 ليس فيهن لعب، النكاح والطلاق والعتق، كما جاء في حديث مرفوع ضعيف لكن له مجموع طرق ترقى بها للحسن لغيره، قال 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق، الطلاق والنكاح والعتاق. فلا يصح في حال اللهو واللعب أن تقول زوجتك بنتي ويقول الآخر لاهيا لاعبا قبل، فنقول قد وقع هذا الزواج. لا يقول الإنسان لاهيا لاعبا أنا طلقتك أنت طالق أنا ألعب، فنقول لا هذه طلقة وقع هذا لا يلعب فيه. لا يقول الإنسان لاعبا لاهيا هازئا أنت أيها المملوك لي أنت حر. ثم يقول أنا ألهو أنا ألعب، نقول لا هذا وقع. فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، الطلاق والعتاق والنكاح. وقد جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في غلاق، فهذه صورة أخرى، وهي صورة الإنسان أنه يخرج عن إرادة الشيء، عن إرادة معنى الكلام، فينغلق عليه ذهنه بسبب الفرح الشديد أو الغضب الشديد. لا أي غضب، لا الغلب، الغضب الذي يذهب عن الإنسان الإرادة والقصد، ولا يكون مريد لما ولا عالم بما يصدر منه ولا بما تصرف. فإذا صدر منه غضب في هذا الحال من الغضب طلاق أو عتاق، فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. ليش؟ لأنها حالة إغلاق. لكن إذا كان في حالة هزل أو قالها في جد أو غضب ليس بالغضب الذي ينغلق فيه عليه، قال طلاقا أو قال نكاحا أو قال عتاقا، فإنه واقع. وهذا الأثر يعني مشهور، معناه هو الذي جاري عليه العمل عند سلف الأمة رحمهم الله. مسألة أورد المصنف مسألة تتعلق بما يسمى اليوم بنكاح المسيار، قديم النكاح المسيار. أورد عن رافع بن خديج أنه كان متزوجا بأخت محمد أو ببنت محمد بن مسلم الأنصاري، وأنها كبرت عنده، وأنه استحدث زواجا بامرأة شابة. فصار لما تزوج هذه الشابة ما يظلم في القسمة ولا في كذا، لكن هي تشعر أنه يعني مع الشابة أكثر ويميل أكثر. فآثر الشابة عليها فغضبت، فطلبته أن يطلقها فطلقها. ثم قبل نهاية العدة راجعها، فاشتكت مرة ثانية من أنه يؤثر الشابة، فناشدته الطلاق فطلقها ثم راجعها. فبرضو ما أعجبها الحال، فقال لها شوف يا مرة، أنا هذا وضعي، أنا ما أظلمك، نفقتك وكل حاجاتك عندي، لكن أنا ما أقدر أجي عندك مثلا أقسم بالعدل، أبيرس هناك يومين وهنا يوم، أبيرس هناك ثلاث، تقبلي الله يحييك، ما تقبلي أنا أطلقي، خلاص هي آخر طلقة لك. فقبلت وأقرت، فقبلت وأقرت. فلم يرى رافع بن خديج أن عليه إثم وقد أقرت. فهذا هو الأصل في إيش؟ فيما يسمى اليوم بنكاح المسيار. وقد ثبت مرفوعا في قصة سودة بن زمعة، فإنها رضي الله عنها كبرت، يعني هي من سنينات وخديجة، من سنينات وصاحبات خديجة بنت خويلد، يعني امرأة كبيرة في السن، فكأنها استشعرت أن الرسول سيطلقها. فجلست في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقالت له يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تطلقني، ابقني في نسائك، فإني أحب أن أدعى يوم القيامة في نسائك، وهدي يومي لعائشة. فأبقاها الرسول وهدى يومها لعائشة. فهذه المرأة ترضى أن لا يبيت عندها زوجها وأن يقصر عندها في عنها في ذلك، مقابل أن يصرف عليها ويفتح لها بيتها ويبقيها في زوجاته. فإذا قبلت هي وأقرت بذلك فلا حرج في هذا. فثبت مرفوعا من فعل الرسول، وثبت من فعل رافع ابن خديج. وهذا آخر باب يتعلق بكتاب النكاح. ولقاءنا في الغد أسئلة، حوار مفتوح، اللي عنده أسئلة ولا شيء سلمها للشيخ، إن شاء الله إحنا في الغد إن شاء الله نجيب عليها. طب الأسبوع اللي بعده تكون بدأت اختبارات، بدأ شيء ولا لسه؟ نبدأ في الطلاق، ها نبدأ في الطلاق، خلاص حياكم الله.